إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عودة إلى ما كنا نتعرض له من الحديث الإلهي الجليل الذي أخرجه مسلم في صحيحه والذي يقول فيه الرب سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وسنتعرض اليوم إن شاء الله تعالى لقول الله عز وجل في هذا الحديث يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم هذه العبارة الإلهية العظيمة تتعرض لأمر يحتاج إليه كل عبد وهو مغفرة الذنوب والخطايا والآثام فلا شك في أهمية هذا الأمر ولا شك في أنه يحتاج إليه كل عبد مسلم تقي يحرص على تصفية صلته بالله جل وعلا من كل شائبة ودخن ومن كل ذنب يعكرها ويفسد صفوها. وهذه العبارة الإلهية العظيمة تحدثت عن هذا الأمر من خلال ثلاثة جوانب. الجانب الأول وقوع الذنوب من كل العباد ولا بد، والجانب الثاني مغفرة الله تبارك وتعالى لهذه الذنوب جميعا، والجانب الثالث أمره عز وجل عباده أن يستغفروه حتى يغفر لهم. فإذا تأملت في هذه الجوانب وفي ترتيبها على هذه الشاكلة فإنك تقف على مظهر آخر من مظاهر حكمة الله جل وعلا ورحمته في تشريعاته وحدوده للعباد. يقول الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. فافتتح هذه العبارة بالنداء المتكرر الذي تكرر كثيرا في هذا الحديث الجليل، والذي يدل على ما سبق ذكره من تشريف العباد بوصف العبودية. ثم قال جل وعلا: إنكم تخطئون بالليل والنهار. فأخبر عن أمر هو من خاصة عباده وصفاتهم اللازمة التي لا تنفك عنهم بحال من الأحوال. فالذنب واقع من ابن آدم لا بد، وهذه كلية عامة لا يخرج عنها إنسان ولا يشذ عنها عبد. وفي هذا يقول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فهذا يدل على نفس المعنى الذي نتكلم فيه من أن الذنب واقع من ابن آدم حتما. وهذا الأمر من مقتضيات بشريته وعبوديته وقصوره. فمن قصور العبد أن يخطئ ويزل ويأتي بالذنوب والهفوات، لا يخرج عن هذا الأمر أحد من العباد قط، لأنهم جميعا قاصرون لا يتصفون بالكمال الذي يمنعهم من إتيان الذنوب والخطايا. فهذا الأمر يوقفك على حقيقتك كعبد، ويعلمك شأنك الذي لا تنفك عنه بحال من الأحوال. فكل واحد منا خطاء مذنب، لا بد أن يأتي بخطيئة وذنب وإن قل، فعليه أن يعلم هذا من نفسه، وعليه أن يستحضره دوما في كل أحواله، لأن هذا يفيده في تدارك خطئه وتوبته إلى ربه. فإن المخطئ لا يرجع عن خطئه حتى يعرفه أولا، ولا يتوب منه حتى يعرف أنه من خواصه وصفاته اللازمة. وأما الذي لا يظن هذا بنفسه فيظن فيها نوع عصمة أو كمال أو نحو ذلك، فإنه لا يتصور فيه أن يرجع عن ذنب أبدا. ولهذا كان من شروط التوبة كما سننوه إن شاء الله تعالى الندم، لابد أن تندم على خطيئتك وذنبك، لابد أن تعترف أنك كنت مخطئا خارجا عن حدود ربك منتهكا لمحارمه، لابد أن تشعر بهذا وتقر به على نفسك. فهذا الأمر لابد منه في التوبة، لأن الذي لا يعترف به ولا يستحضره لا تتصور منه توبة من الأساس. فلابد إخوة الإسلام أن نعرف هذا من أنفسنا، وأن نعترف به في كل حال من أحوالنا، لأن هذا يعطينا تصورا عن حقيقتنا كعبيد، يعطينا تصورا عن نشأتنا التي نشأنا عليها ربنا جل وعلا. وهذا مظهر آخر من مظاهر الافتقار إلى الله جل وعلا، كما سبق إيضاحه في العبارة التي سبقت العبارة التي ذكرتها من قول الله جل وعلا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، إلى قوله جل وعلا: كلكم عار إلا من كسوته. فكما قلنا في تفسير هذا إنه يدل على مظهر من مظاهر افتقارك إلى ربك واحتياجك إليه، فها هو مظهر آخر يأتيك الآن ويتضح لك، وذلك أنك قاصر مذنب عاص تحتاج إلى رحمة ربك في كل وقت وفي كل زمان ومكان. ثم نأتي من بعد ذلك إلى الجانب الثاني، وهو ما قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: وأنا أغفر الذنوب جميعا. هذه عبارة جليلة وكلية عامة أخرى تعرفك أن ربك جل وعلا لا يتعاظمه ذنب على الإطلاق، وتعرفك أيضا أنه لا ينبغي لك أن تيأس من رحمته ولا أن تقنط منها. فإذا عرفت من خلال العبارة الأولى أنك مذنب، فلا يدفعنك هذا إلى اليأس والركون إلى خطيئتك، بل عليك أن تعلم من بعد ذلك أن ذنبك هذا مغفور من قبل ربك إذا تبت منه ورجعت. وهذه الكلية التي ظهرت في هذه العبارة تجدها كثيرا في نصوص الشريعة، كما في قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقوله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقوله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. وقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وكما في قول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ثانية فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ثالثة فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليصنع ما يشاء. وفي قوله تعالى: فليصنع ما يشاء، إشارة على أن ذلك العبد مهما أذنب ثم استغفر فإن الله يغفر له. وليس المقصود منها أن هذا العبد قد حصل على صك غفران وعهد أمان بغفران ذنوبه وإن لم يتب منها، أو بضمان دخول الجنة والنجاة من النار، وإنما المقصود أن ذلك العبد من شأنه أن يستحدث توبة بعد كل ذنب. فإذا كان كذلك، وإذا كان الله تعالى قد كتب على نفسه الرحمة ومغفرة الذنب، فإنه سيغفر لعبده كلما أذنب وتاب. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تصل روحه إلى الحلقوم ويعاين سكرة الموت. فهذه كلية أخرى أخي في الله تعرفك أن الله عز وجل يغفر الذنوب كلها، لا يتعاظمه ذنب على الإطلاق، وإن كان الشرك به جل في علاه، طالما أن العبد تاب منه في هذه الحياة الدنيا قبل أن يلقاه، فإذا لقيه به من غير توبة فلا مغفرة له. كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فحتى لو وقع العبد في شرك أو كفر بالله جل وعلا ثم رجع إلى ربه بالإسلام والتوحيد، فإن الله تبارك وتعالى يتقبل توبته. فلا تيأسن ولا تقنطن ولا تتصورن أن ذنبك يتعاظم ربك. فإذا كان من شأنك أنك تريد أن ترجع إلى الله عز وجل وتتوب، فأسرع وبادر واغتنم ما أنت فيه من الحياة قبل أن يأتيك ملك الموت فتقول تبت فيقال لك: الآن. لا توبة عند الموت كما أشرت لكم. فما دمت في سياق الحياة وما دمت تدب بقدميك على هذه الأرض، فعليك أن تسرع بأوبتك وتوبتك، ولا تيأسن من روح ربك، ولا تقنطن من رحمته، فإنه يغفر الذنوب كلها إذا استغفرته وتبت إليه ورجعت إليه. نسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا جميعا وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها، ما صغر منها وما كبر، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، بقي لنا الجانب الثالث والأخير في هذا الأمر الجلل الخطير الذي نحتاج إليه جميعا. يقول الله تبارك وتعالى: فاستغفروني أغفر لكم. فإذا عرفت أولا أنك مذنب، وأن الذنب والخطيئة من شيمتك، ثم عرفت أن هذه الذنوب مغفرتها عند ربك، فإنه لا بد لك من بعد ذلك أن تطلب منه هذه المغفرة. فاستغفروني، أي اطلبوا مني المغفرة أغفر لكم. فمن أراد أن يمحى ذنبه، ومن أراد أن تكفر سيئته، فعليه بالاستغفار والتوبة والرجوع إلى ربه. وأما الركون إلى الخطايا والتمني على الله بالأماني الكاذبة، فإنه لا يصل بالعبد إلا إلى ما يكره، لا يصل بالعبد إلا إلى الشقاء والضنك والحيرة والتعرض لعقاب الله تبارك وتعالى. فإذا أردت أن يمحى ذنبك وتكفر خطيئتك، فعليك بالعمل، عليك بالاستغفار والتوبة والرجوع الحقيقي إلى ربك سبحانه وتعالى. والله جل وعلا أمرنا كثيرا في كتابه باستغفاره والتوبة إليه، كما في قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وكما في قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وهكذا أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هكذا أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه مسلم عن الأغر المزني رضي الله عنه بلفظ: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وهو من هو؟ بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. هو الذي قال له ربه جل وعلا: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إنه صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود والمكانة العالية عند ربه جل وعلا، إنه سيد ولد آدم، ومع ذلك يستغفر ربه ويتوب إليه في اليوم 100 مرة. فكم مرة تستغفر في يومك؟ وكم مرة تتوب في دهرك؟ على كل واحد منا أن يسأل نفسه هذا السؤال، على كل واحد منا أن يطرحه على نفسه، وأن يجد له جوابا شافيا حاسما سريعا. فعلينا إخوة الإسلام بالاستغفار والتوبة، علينا بالرجوع الصحيح إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر من أعظم ما يظهر لك جانبا من جوانب التوحيد. تأمل في سياق هذه العبارة على هذا النحو: تجد أن الله عز وجل يقول: وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إذا تأملت في هاتين العبارتين فإنك تجد فيهما دلالة على أقسام التوحيد الثلاثة جميعا. فمغفرة الذنوب من خصائص الربوبية، واستغفارك لله تبارك وتعالى من مظاهر الألوهية، أعني من تقربك إلى الله عز وجل وعبادتك له. والله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه الغفور والغفار، فمن اعتقد أن غير الله تبارك وتعالى يغفر الذنب فقد أشرك به في ربوبيته، ومن استغفر غيره وتاب إلى غيره فقد أشرك به في ألوهيته، حتى تعلم أن ديننا كله يدور حول التوحيد، حتى تعلم أن شريعتنا كلها تأمر بالتوحيد وتقرره وتدعو إليه، فليس الأمر هامشيا ولا جانبيا ولا من سقط المتاع، وإنما هو أمر يعود إلى حقيقة دينك وأصله. وكثير من الناس يتوبون إلى غير الله ويستغفرون غير الله ويعتقدون في غيره أنه يغفر الذنب ويكفر الإثم، فالحذر الحذر، لابد أن تعلم أن هذا الأمر ليس أمرا تتلفظ به بلسانك، ليس أمرا تقول فيه هكذا أستغفر الله العظيم، وإنما هو أمر يعود إلى توحيدك وعقيدتك في ربك. فلابد من التوبة، ولابد من الاستغفار، ولابد أن تكون التوبة صحيحة مستوفية لشروطها التي دلت عليها النصوص وقررها أهل العلم. فلابد أولا من الندم على الذنب كما ذكرت آنفا، ثم لابد من الإقلاع عنه والانتهاء، فإنه لا تتصور توبة مع الإقامة على الذنب، ثم لابد من العزم على عدم العودة إليه، فمن تاب من ذنب وهو يعزم على العودة إليه مرة أخرى أو لا يحقق العزم على عدم العودة فلا توبة له، وهو داخل في معنى الإصرار. فلا بد من الندم، ولا بد من الإقلاع، ولا بد من العزم على عدم العودة. هذا إذا كان الذنب فيما بينك وبين ربك، وأما إذا تعلق بحق مخلوق فلا بد من شرط رابع، وهو إعادة الحق إلى هذا المخلوق، فإن كان مالا أو نحوه فلا بد من رده إليه، وإن كان مظلمة في عرض أو نحوه فلا بد من استحلاله وطلب العفو منه. لا بد من هذا قبل أن تلقى ربك. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فليتحلله اليوم قبل أن يأتي يوم لا رأس لمالك فيه إلا الحسنات، فلن يكون معك عملة صعبة ولا سهلة ولا أي شيء، لن يكون معك سوى حسناتك، وأنت أحوج ما تكون إليها، أحوج ما تكون إلى حسنة واحدة قد ترجح ميزانك بين يدي ربك. فكيف بك وهناك شخص آخر يسطو عليها ويغتنمها حتى ينتفع بها؟ فعلى العاقل أن يتدبر في هذا قبل أن يتعرض له. فلابد إخوة الإسلام من التوبة، ولابد من الاستغفار، لابد من التوبة بهذه الشروط، لابد أن نسرع بهذا، ولابد أن نبادر قبل أن نبادر، قبل أن نلقى ربنا جل وعلا، فعندئذ نقول: يا ليتنا ويا ليتنا ويا ليتنا.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا جميعا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم اغفر لنا الذنوب كلها، ما صغر منها وما كبر، وما دق منها وما جل. اللهم إنا نسألك أن تتوفانا من هذه الدنيا على ما تحبه وترضاه. اللهم اغفر لنا الذنوب كلها، وكفر عنا السيئات كلها. اللهم توفنا على التوحيد والسنة وأنت راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.